بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فدرسنا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى في مسألة مهمة، وهي كيف يتحصن المسلم وتتحصن المسلمة من الحسد. ما معنى الحسد؟ الحسد هو أن يرى الإنسان نعمة فيتمنى أن تزول عن صاحبها. كلمة الحسد معناها أن يرى الإنسان لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه، وربما يتمنى أن تصير هذه النعمة إليه، وربما لا يتمنى ذلك. قال الراغب الأصبهاني: الحسد تمني زوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. وقال ابن القيم: وأصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. وقال ابن عثيمين: الحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، هذا هو الحسد. كل ده كلام معناه قريب من بعضه. عندنا في منهج الكتاب: أن يرى الإنسان لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له، وتكون له. ما هي أقسام الحسد؟ الحسد ينقسم إلى قسمين: حسد حقيقي وحسد مجازي. الأول الحقيقي هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما الحسد المجازي فهو الغبطة، وهو أن يحب الإنسان لنفسه ما أوتي إخوته من الخير من غير تمني زوال هذه النعمة، ومن غير كراهية وجودها عند إخوته، ولا كراهية زيادتها والبركة فيها عندهم. يعني الإنسان يرى لنفسه مثل ما عند أخيه من الخير، ولا يتمنى زواله عنه، ولا يكره زيادته وبقاءه عنده. مثال: أنت ترين بعض أخواتك المؤمنات تحفظ القرآن وتدعو به إلى الله سبحانه وتعالى، فتحبين أن يكون لك مثل ما لها من حفظ القرآن ومثل ما لها من الدعوة إلى الله، مع محبتك بقاء القرآن عندها والدعوة والازدياد من الفهم، فتقولين: اللهم زد وبارك، اللهم زدها فهما وعلما وحفظا وعملا بكتابك. هل هذا حسد حقيقي ولا مجازي؟ هذا حسد مجازي، واسمه غبطة. هل هذا مستحب أم مكروه؟ هذا مستحب، هذا مستحب. لماذا؟ لأن الإنسان يحب لنفسه ما عند إخوانه من الخير، مع محبته للخير عند إخوته، وهذا في الحقيقة تنافس في الخيرات، تنافس في الخيرات. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ولاحظي أيتها الأخت المسلمة قوله رجل، فليس هذا خاصا بالرجال، وإنما هو عام للرجال والنساء. وكذلك غيره من النصوص الشرعية التي جاءت بصيغة الخطاب للذكور أو للرجال، فهي عامة للرجال والنساء، إلا إذا كان في معنى الكلام خصوصية، فقد يكون النص خاصا بالرجال أو خاصا بالنساء. أما ما سوى ذلك فيأتي الخطاب لعامة المؤمنين بصيغة التذكير، وهو عام للرجال والنساء. ثالثا، هناك فرق بين الحسد وبين بعض المصطلحات الأخرى. واحد، الفرق بين الحسد والمنافسة والمسابقة في الخير. قال ابن القيم: المنافسة هي طلب الكمال، المنافسة هي طلب الكمال، والأنفة من أن يتقدم عليه نظيره، دي منافسة. يعني الإنسان يتسابق ويأنف من أن يسبق، يزعل لما يسبق. أنا ما بحسدش أخي، والأخت المسلمة لا تحسد أختها بمعنى أنها تريد أن تعرقلها عن العمل، لا. المنافسة هنا المنافسة الشريفة معناها أنك تسيب اللي قدامك يبذل كل جهده وتفتح له الطريق وتعطيه الوسائل وتنافسه. يعني لما تكون داخل مسابقة جري، سيب الطريق مفتوح قدام اللي جنبك واجري زيه، لكن ما تكعبلوش، ما ترميش قدام منه حجر، ما تعملوش فخ يقع فيه في الطريق اللي هو هيجري فيه. هي دي المنافسة، المنافسة الشريفة. فأنت تسيبه يجري يبذل كل جهده وتبذل أنت أيضا كل جهدك، هذه هي المنافسة الشريفة. هذه المنافسة أمرنا الله بها في الوصول إلى الجنة وإلى الدرجات العلى في الجنة، فذكر ثواب أهل الجنة ثم قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احنا مع بعضه في المسجد بنتنافس على العمل الصالح، ومع ذلك الأخت الفاضلة وهي جاية بتنادي على أختها التانية وتقول لها تعالي معاي، ما تخبيش عليها، بتعمل إعلان للدخول في المشاركة في هذا العمل الخير لنتنافس. ما نحبش نقطع الطريق على بعض، لا، نحب نساعد بعض، نحب نساعد بعض، ويعلم بعضنا بعضا ويدعو بعضنا بعضا إلى الخير. دي المنافسة. المنافسة في الوصول إلى أعلى درجة من الخيرات محمودة، وقد تنافس الصحابة في الأعمال الصالحة، وتنافس الصالحون، وأمر الله بالمسارعة، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا، المسارعة فيها مفاعلة، يعني في طرف وطرف تاني. وقال: سابقوا، المسابقة أيضا فيها مفاعلة، طرف وطرف تاني. وقال: فاستبقوا، نفس المعنى. طب إيه الطرف التاني اللي أنا بتسابق وتسارع معاه؟ ركزوا معي، هناك طرفان. الطرف الأول الإخوة المؤمنون الذين يتسارعون ويتسابقون معي إلى الله، أنا عايز أوصل لأعلى درجة وهم برضو عايزين يوصلوا لأعلى درجة، نريد أن نصل إلى أعلى الدرجات، هي دي المنافسة المطلوبة بيني وبين إخواني، عايز أطلع الأول عند ربنا، عايز أطلع الأول عند ربنا سبحانه وتعالى. ده المعنى الأول. المعنى الثاني: أنني أتسابق مع الزمن، أريد أن أسبق الموت بالعمل الصالح. العمل ده أنا أريد أن أصل إليه قبل أن يصل إلي الموت، فأنا بتسابق مع الموت، بجري على قد ما أقدر عشان أوصل لأكبر قدر من الأعمال الصالحة، والموت جاي ورايا ممكن يلحقني قبل ما أوصل. بالنسبة للمال، بجري على قد ما أقدر علشان أنفق من المال قبل أن يدركني الفقر، فقد يدركني الفقر قبل أن أنفق. قد يدركني المرض قبل أن أقوم لله وقبل أن أصوم لله وقبل أن أجاهد في سبيل الله، قد يدركني الهرم قبل أن أفعل ما يتعلق بالصحة والشباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجه فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. وذكر قال: بادروا بالأعمال سبعا، فالمبادرة والمسارعة والمسابقة تحتمل المعنيين. المعنى الأول أنني أتسابق مع إخوتي الصالحين، نتنافس معهم، زي ما قلت لكم كده أنا عايز أطلع الأول في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ومش معنى أن أنا عايز أطلع الأول أني أعرقل اللي جنبي أو أقفل عليه الطريق أو أضلله، لا. أقول لكم على حاجة: إذا أردت أن تكون قويا فاصنع منافسا قويا، اصنع لنفسك منافسا قويا. فلما يكون زميلتك المسلمة وأختك المسلمة منافس قوي تلاقيها بتصوم يوم وتفطر يوم، لكن لما يكون منافس ضعيف تلاقيها بتصوم 3 أيام في الشهر بس. فأنت لما تجيبي 3 في أول الشهر و3 في نص الشهر تقولي أنا فزت، لكن لما تكون معاك منافسة قوية بتصوم يوم وتفطر يوم هتحتاج أنت وهتحتاج أنت جهد أكبر عشان تفوز عليه. تقوم تفوز عليه في الصيام تلاقيه وتلاقيها فتح باب القيام، بتصلي في اليوم ب3 أجزاء. لكن لو معاك منافس ضعيف أو معاك أنت منافس ضعيف تلاقيه بيصلي في اليوم بربع، فلما تجيب أنت 40 في 8 ركعات تقول ده أنا فزت. علشان كده أنا عايزك أنت كلما كنت وأنت كلما كنت قوية، أو كلما كان منافسكم قويا كنتم أقوياء، وكلما كان منافسكم ضعيفا كنتم على قدر المستوى، على قدر مستوى المنافس. دي قاعدة مهمة في الوصول إلى أعلى الدرجات حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا. تمام؟ زي ما قلنا لكم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في الخيرات والله تعالى أمرنا بذلك. لكن الحسد حاجة تانية، الحسد زي ما قلنا فيه إنه بيكره النعمة اللي عند إخوته ويكره بقاءها عندهم ويتمنى زوالها من عندهم، وربما تمنى أن تأتي إليه، وربما تمنى أن تأتي هذه النعمة إليه. يعني دي مشكلة كبيرة جدا ويكون من رذائل الأخلاق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. يعني سيدنا عمر بينافس سيدنا أبا بكر، هو بيكرهوش ولا بيكره أنه يعمل خير، بس هو بيتنافس معاه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: جئت بنصف مالي. يعني هو جاء بنصف مالي وقال أبقيته مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا، يعني لا أحتمل مسابقتك يا أبا بكر، لا أحتمل مسابقتك. يبقى التنافس مشروع في أمر الآخرة، أما في أمر الدنيا فهو منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنافسوا. ليه؟ لأن التنافس في أمر الدنيا يؤدي إلى التباغض، فقد يجر إلى التحاسد والتباغض. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. يبقى الحسد مذموم. ليه؟ لأنه أصلا مبني على مرض في القلب، يكره الإنسان النعمة عند أخيه. ويتمنى أن تزول، وربما يتمنى أن تأتي عنده أو لا يتمنى ذلك، بركات بعضها أسوأ من بعض. طب التنافس، التنافس في الدين محمود، لكن التنافس في الدنيا مذموم. ليه؟ لأنه يؤدي إلى التباغض والتدابر والتنافر بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا هديا آخر، فقال في أمر الدنيا: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني لما تكون أنت في أمر الدنيا تقول شوف فلان عنده كذا وعنده كذا أحسن مني، لا، شوف اللي أقل منك. يعني انت بتركب عربيه قديمه، ولا انت تركب عربيه قديمه، شوف اللي بيركب عجله، اللي عنده عجله، شوف المشي على رجليكي، شوف اللي اصيب في رجله بيعرفش يمشي وبتعرفش تمشي، اللي رزق بالبنات وزعلان، شوف اللي لم يرزق اصلا، وهكذا. الانسان يرضى بما أتاه الله في الدنيا، لأن الدنيا إلى زوال لا تستحق أن نتنافس فيها. مهما أوتي الإنسان من الدنيا فإنه يغادرها ويتركها، وتغادره الدنيا وتتركه، لكن نريد أن نتنافس في الباقيات الصالحات. رقم 2، الفرق بين الحسد والعين. الحسد والعين يشتركان في الأثر ويختلفان في الوسيلة والمنطلق، وإليكم بعض الفروق. الحسد، الحسد يحصل عند غيبة المحسود أو عند حضوره. يعني ممكن واحد يحسد إنسان ما شافوش، والحسد ناتج عن الحقد والبغض وتمني زوال النعمة. الحسد مصدره القلب، قلب يحترق كلما رأى نعمة عند المحسود. الحاسد غالبا لا يحسد ماله ولا ولده، لأن فيش حد يتمنى زوال النعمة من عنده ولا من عند ولده في الغالب. الحسد لا يصدر إلا من نفس خبيثة حاقدة. شوف الكلام ده، تعال نرجع له تاني بقى عشان نقارن بينه وبين الايه، العين. بيقول الحسد يحصل عند غيبة المحسود أو عند حضوره، يعني ممكن مجرد السماع ممكن يكون كفيف ويحسد، لكن العين لابد فيها من وجود المعيون وحضوره أمام العائن، لازم رؤية بالعين. الحسد ناتج عن الحقد والبغض وتمني زوال النعمة. العين قد يكون سببها الإعجاب والاستعظام والاستحسان ولو لم يكن بغضا ولا تمني زوال النعمة. الحسد مصدره القلب المحترق، لكن العين مصدرها نظرة العين فقط. الحاسد لا يحسد ماله ولا ولده، لكن العين قد يعين الإنسان نفسه وماله وولده. الحسد لا يقع إلا من الأنفس الخبيثة، لكن العين قد تصدر من رجل صالح أو من امرأة صالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من نفسه ما يعجبه فليبرك عليه فإن العين حق. فالإنسان قد يعين نفسه وماله وولده، ودي في الحقيقة مشكلة كبيرة. لما تلاقي أخت من الأخوات مثلا تعبانة وعيانة وعمالين يقولوا ده فيها عين، فيها نظرة، ونرئيها وتتعب تاني وتالت ورابع، وهي ماسكة نفسها في المراية عمالة تبص لنفسها يمين وشمال وتقلع وتلبس وتسرح وتبطى وبوظ تسريحة وتسرح تاني وبتاع، في النهاية خالص مين اللي بيصيبها بالعين؟ هي اللي بتصيب نفسها بالعين، لأن هي لما بتشوف نفسها في المراية ما بتقولش اللهم بارك، ما بتقولش اللهم بارك. وفي القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى يشرع للإنسان إذا أعجب بماله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله بنص الآية، وبالحديث يقول اللهم بارك، وبالحديث يقول إيه؟ اللهم بارك. نعم. طيب، مظاهر قبح الحسد إيه؟ أنا قلنا الحسد ده كبيرة من الكبائر، مرض من أمراض القلوب، قبيح جدا. إيه مظاهر القبح فيه؟ واحد، الحسد من صفات الكفار من اليهود والنصارى. هم اليهود كفار؟ كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت لو سألته قلت له هل تؤمن بنبوة محمد أو تكفر بها، سيقول لك إنه يكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. بل أنت لو قلت له أنت تؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وألزمته بهذا، لنفى هذا وقال أنت تكذب علي، ورفض منك، لأن ده بالنسبة له اتهام. أنت لما تكون أنت عايز تثبت عن اليهودي أو النصراني أنه مؤمن بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده بالنسبة له في دينه تكفير، في دينه اتهام. ولما بعض المشايخ طلع وقال أن النصارى لا يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، طلع قس رد عليه وقال له نحن نقول إن المسيح هو الله وهو رب الأرباب. القس نفسه طلع يرد عليه. فطبعا هم نفسهم يقولون هذا، يقولون هذا، لكن نحن في الحقيقة نعتقد أن من لم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر ومن أهل النار. نعم، ونقول هذا لنبين لهم الحقيقة، ولا نكرههم على الدخول في الإسلام، لكن هذا بيان واجب علينا، فإذا لم نبينه فنحن خونة كذبة، بنضحك عليهم. هذا أمر يجب علينا أن نبين للناس دين الله عز وجل، ويجب علينا أن نبين للناس ما بينه الله. يجب علينا أن ندعو الناس إلى الإسلام حتى لو كان عالم، نبين له وننصحه وندعوه ونبين له محاسن الإسلام وقبح الشرك والكفر، وأن من آمن بالله ورسوله ومات على ذلك دخل الجنة، وأن من لم يؤمن ومات على ذلك دخل النار. ندعوه إلى الهداية ونبين له ونناظره بأدب وحكمة، ونعظه بوعظ حسن، ونقول له حسنى كما قال الله تعالى وقولوا للناس حسنى، هذا ما أمر الله تعالى به. إذن الحسد من صفات الكفار. قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم حسد، وهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. يبقى الوجه الأول من أوجه قبح الحسد لأنه من صفات الكافرين ومن صفات اليهود والنصارى، ولا يجوز لنا أن نتشبه بهم. 2، الحسد يتنافى مع الإيمان، الحسد يتنافى مع الإيمان. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال ابن بطال الحديث فيه النهي عن الحسد على النعم، وقد نهى الله عباده المؤمنين عن أن يتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض، وأمرهم أن يسألوه من فضله. يعني قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، المقصود بالتمني هنا اللي هو إيه؟ الحسد. لكن الغبطة أن الإنسان يشوف واحد عنده قرآن، عنده علم، عنده مال، ينفقه في سبيل الله، فيحب أن يكون له مثل ما له، فهذا شيء حسن. ثلاثة، الوجه الثالث في أوجه قبح الحسد: الحسد طريق إلى كل شر وبلاء. ليه؟ لأن الحاسد يسعى في زوال النعمة بكل شيء، فيمشي بالنميمة بين الناس، وينصب الفخاخ والأذى للناس، ويضع العراقيل في طرقهم. ولذلك أمرنا الله تعالى أن نستعيذ به من شر الحاسد إذا حسد، فقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أربعة، الحسد معصية لله واعتراض على قدره. من الذي أعطى الجمال للجميل؟ الله. من الذي أعطى الصحة للصحيح؟ الله. من الذي ملك صاحب المنصب؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الله. فالإنسان إذا اعترض على صحة الصحيح ومال الغني وجمال الجميل ونجاح الناجح وتمنى زواله، هو في الحقيقة يعترض على من؟ على الله. ولهذا قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما؟ على ما آتاهم الله، فالذي يؤتي الناس هو الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي: وهذا هو الحسد بعينه الذي ذمه الله تعالى. ولقد أحسن من قال: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب، فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. خمسة، الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء والأرض. لما حسد إبليس آدم وقال مدعيا كاذبا: أنا خير منه ومن أدراك، وهل أنت الذي تقيم؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالحسد أول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض. وكمان لما حسد ابن آدم أخاه فقتله، قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فحسد أخاه فقتله. ستة، العيب السادس في الحسد أنه يجلب الهم والغم. صحيح الحسود تعبان، تعب نفسه. ليه؟ لأنه يحزن لنعم الله على الناس. وهل تنتهي نعم الله على الناس؟ لا، لا تنتهي. فيجعل نفسه في غم وهم كلما رأى الناس في نعمة، فلا يزال مهموما ولا يزال مغموما. ولله در القائل: دع الحسود وما يلقاه من كمده، كفاك منه لهيب النار في جسده، إن لمت ذا حسد نفست كربته، وإن سكت فقد عذبته بيده. قال أبو الليث السمرقندي: يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. هو بيتعاقب بخمس عقوبات: أولها غم لا ينقطع، ثانيها مصيبة لا يؤجر عليها، ثالثها مذمة لا يحمد عليها، رابعها سخط الرب جل وعلا، خامسها يغلق عنه باب التوفيق، يغلق عنه باب التوفيق. فانظر إلى هذا الحاسد وكيف جنى على نفسه، كيف جنى على نفسه. ما هي أسباب الوقوع في الحسد؟ أولا سوء الظن بالله عز وجل. الإنسان الحاسد في الحقيقة أساء الظن بالله عز وجل، فظن أن الله أعطى من لا يستحق. والله عز وجل يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ثانيا البغض، بغض الحاسد للمحسود. بغض الحاسد للمحسود، كما حسد اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الكبر والعجب بالنفس، الإنسان المتكبر المعجب بنفسه يحسد غيره لأنه يرى نفسه أفضل منه، كما قال الكفار في شأن المؤمنين: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني ما فيش إلا دول اللي يؤمنوا، يعني لربنا من عليهم، نحن أفضل منه. رابعا خبث النفس وبخلها، نفس مريضة، فالحسد مرض في النفس. خمسة حب الرياسة، في ناس كده يحب يكون هو الأفضل في المكان، فإذا رأى من فضل عليه بمنصب أو جاه أو ثناء غضب وحزن. ولذلك تلاقي بعض الناس أول ما يذكر له فلان يذكر خطأ من أخطائه، كتاب يذكر خطأ فيه، أي حد يبدأ فيه بذكر السيئات والسلبيات صعب عليه أن يأتي بميزة لأحد. وربما كانت السادسة الاشتراك في عمل واحد أو في سن واحد أو في مجال واحد، يبقوا أقران في تخصص واحد، قد يكون في العلم الشرعي، في الدعوة، في التدريس، في التداوي أو الطب أو ما إلى ذلك، فيتحاسد الناس على هذا. طيب الأسباب دي فايدة ذكرها إيه؟ فايدة ذكر الأسباب إن إحنا ننحيها عن أنفسنا سوء الظن بالله، يبقى نحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله تعالى عدل في تقسيمه الأرزاق بين الناس. بغض الحاسد للمحسود يبقى علاجها: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، أن من كمال الإيمان محبة الخير للمؤمنين. الكبر والعجب بالنفس علاجها أن نتواضع، من تواضع لله رفعه. الخبث أن الإنسان يزكي نفسه بالطاعة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حب الرياسة أن الإنسان يكره ذلك ويعلم أنه كلما كان لا يتولى أمر غيره كان أفضل وأسلم له. الاشتراك في عمل واحد أن الإنسان لا ينافس أقرانه على أمر الدنيا وإنما ينافسهم على أمر الآخرة، ويحب لهم الخير، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. إذن هذه ستة أسباب لوقوع الحسد من الإنسان. ما هي العلامات التي يعرف بها الحاسد؟ أول حاجة يترصد أخطاء المحسود، فإذا رأى منه زلة أو هفوة أشاعها على الملأ وطار بها فرحا ونشرها في المجالس والأماكن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. اثنين يرتاح قلبه إذا سمع من يغتاب المحسود، أول ما يسمع الناس بتكلم على فلان أو فلانة بتكلم على فلانة تفرح، أو ولا يدفع الغيبة عن إخوانه ولا تدفع الغيبة عن أخواتها. ثلاثة من علامات الحاسد أن يقع هو في غيبة المحسود، أول ما تيجي سيرته لازم يطلع له حاجة كده. أربعة لما يغيب المحسود عن مصلحة له يفرح، إذا غاب المحسود عن أمر فيه خير له أو عن مجلس كان يتصدر فيه أو عمل كان يقوم به يفرح هو لأجل ذلك. ستة أنه يحاول تخطئته ويلتمس له الأخطاء في كلامه أو في فعله. سبعة اتهام النيات والحكم على البواطن دون بينة ولا برهان، دون بينة ولا برهان. طب علاج الكلام ده كله إيه؟ بالنسبة للأمر الأول علشان أنجو أنا من هذا، بالنسبة لترصد الأخطاء، ترصد الأخطاء إذا رأينا خطأ بينا نصحنا سرا ونصحنا بأدب النصيحة وقدمنا لها من المقدمات ما يتناسب مع المقام، ونتذكر قول القائل: النصح ثقيل فخفف منه ما استطعت. اثنين إذا سمع غيبة أخيه ما يفرحش ويرد الغيبة عنه، حتى لو أنت زعلان منه وسمعت الغيبة رد عنه الغيبة، ولا تشترك مع المغتاب في الإثم. ثلاثة اللي هي من علامات الحسد ربما يقع هو في غيبة إخوته، لا يمسك الإنسان لسانه عن غيبة إخوته حفاظا على عرضهم وعلى حسناته هو. 4. إذا غاب المحسود عن المجلس يفرح، لا نحن لا نفرح بغياب إخواننا عن مجالسهم، ولا تفرح الأخت المسلمة بغياب أخواتها عن مجلسهم وعن مكانهم، وإنما إذا غاب الأخ المسلم سألنا عنه، وإذا غابت الأخت المسلمة سأل عنها أخواتها. أن الإنسان 5 يتضايق إذا أثني على أخيه وهو يسمع، لا نحن نفرح إذا أثني على إخوتنا ونثني عليهم خيرا. وأما اتهام النيات فإن النيات لا يعلمها إلا الله، والبواطن لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. 7 المبحث السابع، ما هي الوسائل المعينة على ترك الحسد؟ 1 قطع النظر عما في أيدي الناس، وأن نسأل الله من فضله. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يبقى العلاج ده مهم جدا، إنك ما تبصش للي في إيد غيرك، ولم يكن نفسك في حاجة ادعي ربنا يعطي لك، عطاء الله واسع ويد الله ملأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه، يعني اللي خليك تشوف الأعلى منك شوف إيه اللي أقل منك. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قال النووي: لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله، وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه. وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه ظهرت له نعمة الله عليه فشكرها وتواضع وفعل الخير. زي ما قلت لك، لا ركب عربية قديمة وشايف واحد معدي عليه بعربية أحدث موديل، أقول له بص الناحية التانية تلاقي واحد ركب موتوسيكل ومركب معاه مراته وعياله ومشين، يجي بتاع الموتوسيكل زعلان تقول له بص الناحية التانية تلاقي واحد راكب عجلة، لا ركب عجلة زعلان تقول له بص كده تلاقي واحد تاني راكب عجلة ورجله مقطوعة وحاطط تقالات في الكفة عشان تبدل معاه، وتلاقي واحد تاني رجله مقطوعة وماشي على عكاز ومش قادر يمشي خالص. يبقى اللي ماشي على عجلة يبص على اللي ماشي على رجليه، واللي ماشي على رجليه يبص على المريض المقعد اللي ما عادش قادر يمشي، والمريض المقعد يبص على المقعد اللي ما بيتكلمش، اللي نايم على السرير وما بيتحركش. وحتى اللي نايم على السرير وما بيتحركش لما يبص حواليه يلاقي ناس كفر بالله بيعبدوا الأصنام وبيعبدوا المسيح وبيعبدوا آلهة غير الله، يوم يحمد ربنا على نعمة الإسلام ويعرف أنه يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يبعثه سليما صحيحا، ما فيش عرق ولا في جرب ولا في عمى ولا في مرض ولا في فقر ولا في بؤس ولا في شقاء ولا في موت ولا في تخاصم ولا في تدابر ولا في تحاسد ولا في شحناء ولا بغضاء ولا نفاق ولا لغو حتى هتسمعه وانت في الجنة. فتم تحمد ربنا على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة. 2 الوسيلة الثانية المعينة على ترك الحسد، شغل النفس بالمنافسة في الأعمال الصالحة لا في أمور الدنيا. أنا عايزك تتنافس والأخت المسلمة تتنافس مع الناس الآخرين في قيام الليل وصيام النهار والتصدق حتى مع القلة. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول صفة إيه؟ الذين ينفقون في السراء، في السراء بس ولا والضراء؟ في السراء والضراء. الضراء دي ممكن تبقى ايه؟ الضراء دي ممكن تبقى مرض في الجسم، ممكن تبقى فقر في الجيب مفيش فلوس، ممكن الضراء دي تبقى فقد أولاد. يعني تلاقي واحد مثلا ابنه ميت وواحد تاني جاي يسأله صدقة مثلا، هو مريض واحد جاي يسأله صدقة. فنتنافس في الأذكار في الصيام، نعمل كده مع بعض كده تنافس في صيام اثنين وخميس، صيام الأيام البيض، صيام يوم وفطر يوم، في الصدقات، في قيام الليل، في حفظ القرآن، في تجويد القرآن، في تخريج طلاب حفظ للقرآن. نتنافس في المحافظة على الصف الأول، في قيام البيت كله لصلاة الفجر. كم واحد يغيب منا عن صلاة الفجر؟ طب اللي يروح يصلي بيروح يصلي وسايب عياله وزوجته نايمين في البيت. نتنافس في هذا، ده وسيلة من وسائل دفع الحسد، أن ينشغل الإنسان بتحصيل الصف الأول في الوصول إلى الله. لا ترضى لنفسك بالصف الآخر في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. اعمل حسابك، وانت اعمل حسابك انكم تكونوا في الصف الأول في الوصول إلى الله عز وجل. ومن نافسكم في دينكم فنافسوه، ومن نافسكم في الدنيا فألقوها في نحره. مبروك عليه اللي جاي ينافس على دنيا ياخدها، مبروك عليه. إنما اللي بينافس في الدين هنتنافس معه. دي قاعدة لو خدتها في حياتك هترتاح كتير جدا، لأن زي ما قلت لك الدنيا سيأتيك منها ما قدره الله لك. كل ما هنالك أنك تأخذ بالأسباب المشروعة وتدع الأسباب المحرمة، وتسعى في الأسباب ببدنك، وتعتمد بقلبك وتتوكل بقلبك على الله، وتعلم أن ما قدر لك سوف يأتيك، وما كتبه الله لك لن يخطئ الطريق إليك ويذهب إلى غيرك. اللي ربنا كتبه لك مش هيجي للي جنبك غلطة، لا هيجي لك أنت. واللي ربنا ما كتبوش لك مهما سعيت بالأسباب المحرمة والممنوعة لن يأتيك. عمر ما في حاجة مش بتاعتك هتجيلك بكثرة السعي المحرم والأسباب الممنوعة شرعا، حتى لو شفاء ودواء. يعني بعض الناس النهاردة، واحد بعت لي سؤال عن حد كده بيقول انه معمول له سحر مثلا، فبنصحه بالأذكار والرقية الشرعية والكلام ده. فقال لي ان الناس راحوا لدجال. راحوا ليه؟ لدجال. يعني انت متخيل ان الشفاء لو ربنا مش مقدره لك في العلاج المشروع، سواء كان رقية شرعية أو علاج بأذكار أو سعي عند طبيب بشري في الأعراض اللي عندك، إذا كان ربنا مش مقدر لك العلاج في الحلال هيجي لك بالحرام؟ لن يأتيك إلا ما قدر لك، لن يأتيك إلا ما كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب ثلاثة، السبب الثالث أو الوسيلة الثالثة المعينة على التخلص من الحسد، ما قلنا الأولى قطع النظر عما في أيدي الناس وأن نسأل الله من فضله، الثانية أن نشغل أنفسنا بالأعمال الصالحة ونتنافس في أعمال الآخرة، الثالثة مخالفة هوى النفس. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لما لقي نفسي كده راحة للي عند غيري أخالف نفسي وأقول لها اتقي الله، وأنظر في الجنة وأقول لها اطلب اللي في الجنة أحسن لك من اللي في الدنيا. أربعة، معرفة قدر الدنيا. احنا بنتنافس على الدنيا ليه يا إخواني؟ هو أطول واحد عاش في الدنيا مات ولا لسه عايش؟ مات. أيوة مات. أكتر واحد ملك من الدنيا مات ولا لسه عايش؟ مات. طب لما مات خد إيه معاه؟ خدش حاجة. يعني سابها وراه؟ أيوه سابها وراه. الملك فلان وفلان وفلان وفلان، عد من أول آدم لحد النهاردة كده وانت نازل، شوف كم واحد منهم فاضل لحد النهاردة؟ ولا واحد. واللي موجودين النهاردة هيموت. يبقى ما في داعي أن نتنافس على شيء زائل، وإنما نتنافس على شيء دائم مقبل، ولا يستحق ذلك إلا الجنة. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذه أربع وسائل من الوسائل المعينة على ترك الحسد: قطع النظر عما في أيدي الناس، شغل النفس بالمنافسة في الأعمال الصالحة، مخالفة هوى النفس، معرفة قدر الدنيا. هناك وسائل أخرى إن شاء الله نذكرها في درسنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب. فإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه وأمنه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.